وأزهرت من نورها مكة والقرى، الزهرة الزهراء أزهرت على الورى، وأزهرت من نورها مكة والقرى، فاطمة الزكية الحميدة الهدى، فاطمة الزكية الحميدة الهدى، راضية مرضية باللطف والندى، راضية مرضية باللطف والندى،
أم أبيها المصطفى من صدرها يشم، رائحة الجنة فانظر ما هو الأحم،
أم أبيها المصطفى من صدرها يشم، رائحة الجنة فانظر ما هو الأهم،
قد ولدت طاهرة نقية الجنان، حكت أباها المصطفى بالقلب واللسان،
قد ولدت طاهرة نقية الجنان، حكت أباها المصطفى بالقلب واللسان،
وبعلها علي الوصي للنبي، وهو أمير المؤمنين الهادي الولي،
وبعلها علي الوصي للنبي، وهو أمير المؤمنين الهادي الولي، والحسنان سيدان ابنان للبتول، فدا شباب الخلد والقول من الرسول،
والحسنان سيدان ابنان للبتول، سدى شباب الخلد والقول من الرسول،
صلي وسلم ثم زد وبارك السلام على محمد وأهل بيته الكرام، صلي وسلم ثم زد وبارك السلام على محمد وأهل بيته الكرام، صلي وسلم ثم زد وبارك السلام على محمد وأهل بيته الكرام، وقص يا الله بالسلام فاطمة، وقص يا الله بالسلام فاطمة، شفيعة الشيعة من عذاب هاطمة، شفيعة الشيعة من عذاب هاطمة، الزهرة الزهراء أزهرت على الورى، وأزهرت من نورها مكة والقرى، الزهرة الزهراء أزهرت على الورى، وأزهرت من نورها مكة والقرى، فاطمة الزكية الحميدة الهدى، فاطمة الزكية الحميدة الهدى، راضية مرضية باللطف والندى، راضية مرضية باللطف والندى، راضية مرضية باللطف والندى، راضية مرضية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، تحية طيبة لكم. هنا في سورة مريم نواجه قصة مفصلة مكتنزة بأكثر من حدث وموقف، فقد خصصت لها سورة تحمل عنوان مريم، ومجرد كونها تستقل في سورة يعني أن هذه الأقصوصة لها أهميتها دون ما أدنى شك، ويعني من ثم أن التفصيلات في هذه الأقصوصة ستشارك في الإفصاح عن الأهمية المذكورة. والآن لنتحدث عن الشكل الفني لهذه الحكاية أولا. لقد بدأت الأقصوصة على وفق تسلسلها الزمني الموضوعي، أي بدأت من زمن محدد هو العزلة عن الآدميين، ثم حدث المخاض الذي فاجأها وولادتها عيسى عليه السلام. ولنقرأ النص القصصي.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
لقد بدأت الأقصوصة من موقف هو العزلة وانتهت بحدث هو محادثة عيسى عليه السلام طفلا. قد ولد توه، وقد تخلل ذلك ثلاث حوادث وثلاثة مواقف. أما الحوادث الثلاث فهي مجيء جبرائيل عليه السلام، والنخلة، والولادة. أما المواقف الثلاثة فهي إنكارها لجبرائيل عليه السلام وتمنيها أن تكون نسيا منسيا ودفاعها عن الوليد الشرعي. ويجب ألا يغيب عن بالنا موقف رابع سلكه الآخرون، وهو اتهامهم مريم عليها السلام بالسوء. هذا كله من حيث بناء القصة ومن حيث محتوياتها. أما من حيث الشخوص والبيئة فإن أبطال القصة يشكلون أنماطا أربعة: ثلاثة يجسدون بطلا فرديا هم مريم، جبرائيل، عيسى. أما الرابع فيجسد بطلا جمعيا هو الآخرون. أما البيئة فهي المحراب الذي تعبدت فيه مريم، والنخلة التي أطعمتها الرطب الجني. أما الشكل القصصي بعامة فيعتمد الحوار غالبا يتخلله سرد يصل بين أجزاء الحكاية. ولنقف على تفصيلات البطل والحدث والموقف والبيئة والشكل الفني للحكاية، بادئين أولا بأبطال الأقصوصة. أبطال الأقصوصة ثلاثة، منهم فرديون هم مريم وجبرائيل وعيسى عليهم السلام. كما سبق التلميح لذلك يضاف إليهم بطل جمعي هو الآدميون. ويلاحظ فنيا أن الأبطال الفرديين جميعا ينتسبون لهوية متميزة تفصلهم عن البشر المألوفين. فأحد الأبطال وهو جبرائيل عليه السلام ينتسب للملائكة وليس لجنس البشر. وأما عيسى فهو نبي يتعامل مع المعجز من الظواهر، في حين يتعامل الناس مع الظواهر المألوفة في الحياة. وأما مريم فتتعامل بدورها مع المعجز متمثلا بخاصة في ولادتها عيسى عليه السلام من دون فحل. هنا ينبغي أن نؤكد فنيا أن انتقاء هؤلاء الأبطال بسماتهم الإعجازية أو المتفردة إنما ينطوي على أهمية فكرية يستهدفها النص القصصي، بحيث تتساوق وطبيعة الحدث المعجز نفسه، ألا وهو الولادة من غير فحل. فمثل هذه الولادة تتطلب بطلا غير مألوف كجبرائيل، وتستتلي ولادة بطل غير مألوف كعيسى عليه السلام، وتستدعي بطلا غير مألوف كمريم عليها السلام التي ولدت بالنذر واصطفاها الله سبحانه وتعالى على العالمين وأطعمها الرزق من حيث لا يحتسب وأسقط عليها الرطب من جذع يابس وسقاها ماء من نهر أجراه لها. إن كل هذه السمات المعجزة لهؤلاء الأبطال النادرين إنما صيغت لتفصح عن تلاؤمها مع طبيعة الحدث المعجز الولادة من جانب، ولتفصح عن أهمية عطاء الله سبحانه وتعالى للإنسان من جانب آخر. لقد كرست مريم عليها السلام حياتها المباركة للعبادة الخالصة والتعامل مع المولى جل وعلا، وكان آخر سلسلة من نشاطها العبادي بالنسبة لهذه القصوصة انفرادها عن الأهل واتخاذها مكانا منعزلا عن الآدميين، حيث انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وكان من الطبيعي من خلال تعامل الله سبحانه وتعالى مع صفوة الآدميين أن يهبهم عطاء غير محتسب، وأن يكون هذا العطاء مقترنا بالتعامل غير المألوف، بحيث يظل جبرائيل عليه السلام واحدا من أطراف هذا التعامل، وعيسى واحدا من معطيات التعامل النادر المذكور. إذن جبرائيل ومريم وعيسى عليهم السلام إنما صيغوا أبطالا فرديين لهم تميزهم عن الآخرين، لأنهم في هذه الأقصوصة واكبوا حدثا معجزا على العكس من البطل الجمعي في الأقصوصة، ونعني به الآدميين الآخرين الذين كانوا يسلكون سلوكا مألوفا حينما تعاملوا مع مريم عليها السلام على وفق المنطق المألوف للأحداث دون أن يحيوا حياة الصفوة من الآدميين البررة. وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين شامخة بجنين وأهلها، محور حديثنا في هذا اللقاء. ما بين شهيد وجريح وعملية إطلاق نار، تتوالى الأنباء تباعا من جنين التي لا تزال تتصدر قائمة العطاء وتجود بالدم والتضحيات على طريق الحرية والاستقلال. جنين ودعت فجر السبت 3 شهداء جدد من أقمار فلسطين، 2 منهم ارتقيا في جريمة اغتيال صهيونية جبانة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة جبع. أما الشهيد الثالث فهو شاب من اليامون غرب جنين، متأثرا بإصابته في 2 يناير الجاري برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفردان. فمن 12 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، هناك 7 من جنين التي استمرت في تصدر مشهد العطاء والجود بالدم بعد أن تصدرت العام الماضي بتقديم 59 شهيدا من 224 شهيدا ارتقوا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة إثر إصابتها بعيار ناري بالرأس خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين. وبذلك ترسخ حضورها مدينة العطاء والتضحيات التي لم تستسلم لمحتل على مر التاريخ. المراقبون يرون أن تصدر جنين في قائمة البطولة والتضحيات ليس غريبا، فهي جنين التي أنجبت القسام وباتت اليوم قلعة المقاومة التي انصهرت في مخيمها كل الأجنحة العسكرية، وآخرها وليست بالأخيرة هي كتيبة جنين وعرين الأسود التي باتت تقض مضاجع الصهاينة وتحدث كل التحديات وتحدت كل التحديات والضغوط سواء من الاحتلال أو السلطة لترفع لواء المواجهة مع الاحتلال الغاصب. وعليه فإن المعادلة باتت واضحة وحاسمة، فالشهيد يخلفه ثائر ولا أمن للمحتل على أرض فلسطين، وإن جنين شامخة بصمودها وبتضحيات أبنائها، وستبقى شعلة للثورة ولن تخمدها تحركات الصهاينة لزرع الرعب أو حرف الأنظار من قبيل اقتحامات بن كفير وغيرها لحرف الأنظار عن الملاحم التي تسطرها مدينة جنين. كما أن المسجد الأقصى ليس وحده الملف المتفجر، فهناك ملفات أخرى من أبرزها ملف الأسرى وملف قواعد المقاومة كمدينة ومخيم جنين التي باتت تؤرق الصهاينة. وفي المحصلة بقيت مدينة جنين وقراها من أكثر المدن الفلسطينية التي تؤرق الاحتلال، خصوصا وأن منها انطلق عدد كبير من منفذي العمليات الفدائية داخل الكيان الصهيوني، وعلى أرضها انطلقت كبرى المعارك البطولية في ملحمة جنين على مدار 10 أيام عام 2002، عندما اجتاحت قوات الاحتلال المدينة ومخيمها لتواجه بمقاومة موحدة باسلة لا تزال تكرر نفسها إلى اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، ما هو ما يميز جنين عن غيرها من المدن الفلسطينية؟
طبعا جنين دائما كانت الجبهة الأمامية في مقاومة الاحتلال وخطط الاحتلال، يعني هذه المدينة وهذا المخيم، وخاصة مخيم جنين، شهد بطولات كبيرة في الحقيقة. نتذكر كلنا بعد إمضاء اتفاقيات أوسلو وبعد أن أعطيت وعود للفلسطينيين بأنهم سيكون لديهم كيان مستقل بعد أن قبلوا على توقيع اتفاقية أوسلو مع الكيان الصهيوني، أول انفجار حصل ردا على الاحتلال، وخاصة على مشاريع الاستيطان التي كانت بالرغم من إمضاء اتفاقيات أوسلو وبالرغم من أن كان هناك من ضمن الشروط إيقاف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، ولكن طبعا الكيان الصهيوني لا يفي بوعوده ولا يحترم أي التزامات ولا شروط ولا أي شيء. يعني كان استمرار الاستيطان في تلك المرحلة كان الشرارة التي حركت هذا المخيم وحركت أثناء هذا المخيم عندما بدأت عمليات القمع، عمليات الاعتقال، عمليات الاغتيال لبعض القادة الميدانيين سواء كان من حماس أو من الجهاد الإسلامي. وقت الوضع كله كان وضعا يمضي بأن لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تنجح، ولا يمكن لهذه الاتفاقية حقيقة أن تسمح حتى للفلسطيني سواء كان في الضفة أو في غزة أو حتى في داخل أراضي 48 أن يتخلى عن حقوقه المشروعة في أرضه وفي بلده وفي تراب هذا البلد وفي مقدساته وكل شيء. هذا المخيم وهذه المنطقة شكلت في الحقيقة جبهة عصية على الاحتلال. دائما ما كانت نتذكر ربما كمقاربة دائما يتحدث عنها الصهاينة حتى في تقاريرهم وتوثيقاتهم، دائما عندهم هاجس خوف من مخيم جنين ومن مارون الراس في جنوب لبنان، لما تشكل هذه المناطق من آثار مؤلمة لدى الجند الصهيوني.
نعم.
الذي يعرف جيدا أنه لا يمكن له أن يدخل إلى هذه المناطق وأن يحتل هذه المناطق دون أن يكون هناك مقاومة. هي
نعم. طيب دكتورة،
المقاومة وهي اليوم تشكل هذا الدور الأساسي.
نعم. طيب دكتورة، لا ننسى طبعا مقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أيضا حدث في جنين، ماذا يعني ذلك استهداف الصحفيين على يد كيان الاحتلال وطبعا صحفية مميزة مثل الشهيدة شيرين؟
طبعا استهداف الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الحقيقة له مؤشرات وأسباب كثيرة، يعني أولا لأنها صحفية كانت دائما لسان حقيقة، لديها جرأة ولديها قوة شخصية وحضور ولديها علاقات مع كل الأطراف الفلسطينية باختلاف اتجاهاتهم السياسية وخياراتهم. يعني الهاجس الأساسي الذي كانت دائما تحمله شيرين أبو عاقلة هو هاجس تحرير الأرض وتحرير فلسطين، وهذا كان يزعج الصهاينة بالرغم من أنها كانت، نحن نعرف أنها كانت مراسلة لقناة الجزيرة، وقناة الجزيرة بشكل أو بآخر كوسيلة إعلامية كانت تتعامل مع الكيان الصهيوني بشكل دبلوماسي يعني، ولكن هذا لم يمنع من أن تكون شيرين أبو عاقلي على الأرض وداخل فلسطين. هذا الصوت الذي يعني يعبر عن أوجاع الشعب الفلسطيني في كل المناطق في الحقيقة. طبعا استهدافها يعني استهداف للكلمة واستهداف للحقيقة ورمس الحقيقة وعدم السماح للصحفيين لكي ينقلوا الصورة الحقيقية بشاعة الصورة بشاعة المشهد الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني. لا ننسى أنها استشهدت واستهدفت في وقت كان العالم العربي وخاصة في دول الخليج يتغنى باتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدأت في الحقيقة موجة ترويج للتطبيع مع الكيان وقبول الكيان ودخول الكيان إلى يعني عقول ربما شعوب المنطقة. ولكن هذا الاغتيال عدل البوصلة من جديد، أثبت أن هذا الكيان هو كيان غادر وخائن.
طيب دكتورة سهام،
لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعامل معه.
نعم دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا يعني رغم كل هذا القتل والمضايقة والتنكيل ويعني ما يقوم به الاحتلال من جرائم على مدى عقود، ليست جديدة هذه الجرائم لا في جنين ولا في غيرها، لكن جنين أيضا مستهدفة هي منذ البداية ودائما يستهدفها بقوة بطشه، لكن نلاحظ أنه تظهر أشكال مقاومة جديدة، مجموعات مقاومة جديدة، اليوم عرين الأسود ومجموعات أخرى تظهر في جنين وتعلن علانية وعلى رؤوس الأشهاد أنها تقاوم الاحتلال بكل ما تملك. ماذا يعني هذا العنفوان وهذا الثبات وهذا الصمود والإبداع في المقاومة في جنين؟
هذا الصمود وهذا الاستمرار في المقاومة وفي المواجهة هذا دليل خير، هذا دليل على أن هذه الأجيال الفلسطينية الشابة التي لا يتعدى يعني عمر الأكبر، يمكن أحد الشهداء أكبر واحد فيهم عمره 25 سنة أو حتى أقل 24 أو 23 سنة، هذا دليل على أن هذه الأجيال لا تزال متشبعة بحبها لفلسطين وبرفضها للاحتلال بالرغم من كل الإغراءات. هذا الطمع وهذا الاحتلال الذي استمر لأكثر من 70 سنة لم يمنع بالرغم من كل المغريات لم يمنع هذه الأجيال من أن ترفض هذا الكيان، تنعته بالمحتل، لا تعترف به، تقاومه بكل الوسائل. أعتقد أن الآن أصبح هناك أساليب ذكية أكثر دقة وأكثر تنظيما وأكثر هيكلية، وهذا دليل على أن الفلسطيني الآن خاصة الفلسطيني المحاصر في الداخل أصبح يستخدم أدوات وآليات جديدة للمقاومة، ويعرف أنه غير قادر على أن يصل له السلاح مثلا من أي حدود مجاورة، لأن للأسف الحدود العربية المجاورة هي حدود مطبقة وهي حدود مغلقة في وجه الفلسطيني، ولكنه يعرف أن هناك إمكانية لأن يقاوم بأي شيء. رأينا انتفاضات الحجارة، انتفاضات الحجارة غيرت معادلات داخل الكيان، أسقطت حكومات داخل الكيان الصهيوني وكانت وسيلة من الوسائل الضغط ربما يعتبره بعض المحللين أنها أوصلت إلى إخضاع الكيان الصهيوني لكي يقبل باتفاقيات أوسلو. ولكن أنا لا أتحدث عن الاتفاقيات لأنني أنا شخصيا أعتبر أن هذه الاتفاقيات لم تخدم بأي شكل من الأشكال القضية الفلسطينية، بل بالعكس هي ضيعت الحقوق وضيعت الوقت ولم تفي بوعودها لدماء الشهداء في سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين، كل الذين قدموا تضحيات لهذه القضية. ما يقوم به الشباب الفلسطيني اليوم وحضرتكم تحدثتم عن مخيم جنين، داخل مخيم جنين هناك نواة لشباب مقاوم مؤمن بالقضية، مؤمن بوحدة الصف، يعرف أن الحل الوحيد مع هذا الاحتلال هو المقاومة. عندما يكون هناك إيمان بالمقاومة وإيمان بأن التضحية وأن تقديم الدم وأن الشهادة هي التي ستحرر الأرض، في اعتقادي أن هذا بداية الانتفاضة.
طيب ماذا تتوقعون الآن للمقاومة في جنين؟ هل برأيكم هذا النموذج يعني سيعمم على كل الأراضي المحتلة، وهذا ما يخافه ويخشاه كيان الاحتلال باختصار لو سمحتم؟
طبعاً أكيد نحن سمعنا حتى بعض المراقبين الصهاينة يتحدثون عن أن هذا أصبح يشكل هاجس كبير جداً وخطر وتهديد حقيقي بالنسبة لهم. نعرف الصهاينة دائماً ما يخشون من حروب الاستنزاف، وهذا نوع من أنواع حروب الاستنزاف. هم لا يستطيعون أن يتحملوا عبء هذه العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب الفلسطيني. عندما يقتل جندي أو يجرح حتى، هذا يشكل يرتد عليهم سلبا داخل بنيتهم الهشة. الآن هناك حكومة يعني فاشلة، يعني نتنياهو الآن هناك مظاهرات بعشرات الآلاف داخل الكيان ترفض هذا الرجل وتنتقد هذا الرجل وتنتقد سياسته. هناك حالة فشل داخل بنية الكيان. هناك حتى على المستوى العسكري، يعني بالرغم من كل ما يقومون به من مناورات هنا وهناك، ولكنهم يتوجسون بأن أي مواجهة مقبلة مع أي مقاومة في المنطقة هي ستكون مع محور المقاومة بأكمله. يعني لو تواجهوا مع الفلسطيني هم يعرفون أن من لبنان إلى العراق إلى اليمن سيكون هناك حرب شاملة، وبالتالي هم يدركون يضعون كل السيناريوهات محاولة لعرقلة هذا التقدم. يعرفون أن هذه العمليات هي أكثر شراسة وأكثر دقة، وهي الأكثر إيلاما لأنها الأكثر قادرة على تحقيق الهدف. عندما يدخل الإرباك داخل الجدار الأمني للكيان، هذا في حد ذاته.
طيب دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني هناك من يقول بأنه الشعب الفلسطيني تعب من كل هالمشاكل والحرب والدمار والقتل والدماء. يعني أهالي جنين إلى متى سيدفعون الثمن؟ المقاومة كلما قامت بعملية قام الاحتلال يعني رد عليها وقتل عددا من أهالي المدينة ودمر بيوت والمخيم وما إلى ذلك. ما هو موقف أهالي جنين برأيكم رغم هذه الضغوط المتواصلة عليهم من قبل الاحتلال؟
نعم، في اعتقادي أهل جنين يدركون تماما أن كل ما حصل من تطبيع مع الكيان لم يقدم لهم شيئا. نحن نتحدث عن اتفاقيات أمضيت منذ لسنة 1993.
نعم.
يعني بالرغم من كل هذه السنوات ماذا قدمت لهم هذه الاتفاقيات؟ هل قدمت لهم وطنا؟ هل قدمت لهم أمنا؟ هل قدمت لهم مستقبلا؟ بالعكس تماما، الكيان مستمر في شراسته، مستمر في قضم الأراضي، بنى الجدار الفاصل ما بين المناطق، يعزل مناطق داخل الضفة عن مناطق خارج الضفة، استولى على البيوت واستولى على الأراضي، وسياسة الاعتقالات وسياسة الاغتيالات لم تتوقف، كل هذا لم يتوقف. فبالتالي لم يبقى أمام هؤلاء سوى المقاومة، المقاومة بما توفر لهم من إمكانيات. هم بحاجة الآن لأن يكون هناك رفض حقيقي. نحن نتحدث عن نواة لمقاومة حقيقية، مقاومة صحيح أنها ربما تظهر في العلن أنها مقاومة غير منتظمة.
نعم.
لأن من يقومون بهذه العمليات هم أفراد، ولكن باعتقادي أنها أشد تنظيما من أي هيكل لأي جهاز مرتبط بأي حركة من حركات المقاومة.
نعم.
ما هم قادرون على فعله الآن هو الاستمرار في هذه المواجهة.
نعم.
التي في اعتقادي بدأ يفهمها العدو الآن ويدرك تماما أنها حقيقة هي تهديد حقيقي لوجود كيانه. لم يعد التهديد مجرد تهديد لحدود مغلقة، إنما أصبح التهديد تهديدا وجوديا بامتياز.
نعم. شكرا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية لمشاركتك القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة،
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند بتشوف كمين الأنذار، وتموت بأرضك صامد يا محلى موتة الرجال. يا جنين يا جنين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين للأستاذة الدكتورة سهام عزوز من بيروت مشاركتها القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم، فلسطين شام خب جنين وأهلها. نتابع أحبتنا الكرام مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد أصبحت جنين مركزا قويا لشباب المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وأضحت عصية على الاحتلال الصهيوني، وفلسطين شامخة بشموخ جنين المقاومة وأهلها. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا، وأيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. فلسطين شامخة إن شاء الله بجنين وأهلها، وبارك الله بكل من شجع الناس وأعاد لهم الهوية الإسلامية المقاومة التي كادت أن تنطفئ جذوتها بسبب عمالة وبيع أنور السادات للقضية الفلسطينية. أنور السادات الذي باع قضية فلسطين في اتفاقية كامب ديفيد بثمن بخس. الأمر الآخر في هذا الموضوع، لما أتت الثورة الإسلامية بقيادة آية الله السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، في ذلك الوقت قد رفعوا شعار، يعني في الثورة الإسلامية تم رفع شعار من خراسان إلى فلسطين، وكان هذا الشعار أكبر كسر لشعار إسرائيل، والذي كان يتمثل بعبارة من النيل إلى الفرات. ارتعبت إسرائيل من هذه الثورة الإسلامية، التي بسبب هذه الثورة الإسلامية وصدق خوف إسرائيل منها عندما رجعت مسألة المقاومة ومسألة الوطنية الصحيحة، الوطنية الحقة، الجهاد الصحيح إلى مساره الأصلي بعدما تعرض لانحرافات كبيرة. هذا الأمر هو الذي شجع الغرب على مهاجمة فلسطين مرة أخرى، مهاجمة الثورة الإسلامية المغذية لفلسطين. في يوم من الأيام عندما كان ياسر عرفات قد أتى إلى الجمهورية الإسلامية عام 79 بعد الثورة الإسلامية، كان هو وهاني فحص في ذلك الوقت، السيد هاني فحص في إيران. وهاني فحص كان هو يتكلم آنذاك يقول: عندما ذهبنا إلى أصفهان وإلى شيراز وإلى الأهواز كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا في الجمهورية الإسلامية تقول: عاشت فلسطين، تسقط الصهيونية، فلسطين حرة، فلسطين إسلامية، فلسطين عربية. تخيل في إيران يقولون فلسطين عربية، يعني حتى يعلم الناس من هو عدوهم الصحيح ومن هو حليفهم الصحيح. ففي يوم من الأيام يقال أن ياسر عرفات أسر بأذن السيد هاني فحص وقال له: يا سيد هاني، أقولها لك وبكل صراحة وبكل وضوح أن فلسطين هذه الأرض لن يحررها العرب، بل وإنما سوف تتحرر على أيدي هؤلاء الشجعان. ولكن للأسف ياسر عرفات بعد سنتين من هذا التاريخ قد ترك كل شيء وأدار ظهره للأسف الشديد للثورة الإسلامية، هو وأغلب زملائه، ومع الأسف حصل ما لم يكن في الحسبان. ولكن الحمد لله ظلت القضية الفلسطينية شامخة وحية، وظلت الثورة الإسلامية شامخة ومستمرة إلى يومنا هذا، وسلمت الجمهورية الإسلامية وسلمت جنين فلسطين الإسلامية العربية الطيبة.
شكرا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة في لقائنا. أحبتنا الكرام، الأخ محمد من طهران يقول في مساهمته: ستبقى جنين شوكة في عين الاحتلال، سيبقى شعب جنين المعطاء كما بقية الشعب الفلسطيني نبراسا للمقاومة والصمود والثبات في وجه الاحتلال، وسيواصل هذا الشعب عطاءه في سبيل حريته وفي سبيل تحرير أرضه ومقدساته. شكرا للأخ محمد من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها صار نحو الانطفاء. ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها صار نحو الانطفاء. طاب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفاء
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نساء في القرآن الكريم
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة
المرأة التي مدحها القرآن
والمرأة التي ألقها القرآن
والمرأة التي ذمها القرآن نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني
إخراج عبد الحسن جرجي
الإخراج الفني كامل فتحي
آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت آسية بنت مزاحم من بني إسرائيل وكانت مؤمنة تقية تعبد الله سرا تزوجها فرعون فأحبها وأغدق عليها وكان يكن لها احتراما وتقديرا لما يراه منها من العقل والتدبير، لكن شيئا ما كان ينغص عيشها، فطلبت يوما أن يأتيها حزقيل ابن عم فرعون، ذلك الرجل الذي سماه لنا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن آل فرعون. ظلت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تعمل بوصايا مؤمن آل فرعون حزقيل، وفي يوم من الأيام كانت تتمشى في حديقة قصرها ويلفها العديد من الجواري يلاطفنها في ذلك الجو الرائع، والسماء صافية والشمس احتضنها الأفق الذهبي، وإذا بآسية تلمح شيئا غريبا يتهادى إليها يطفو على الماء.
سيدتي سيدتي.
نعم، ماذا تريدين؟
مولاي فرعون ومعه هامان قادمان.
إذا ناولي للوليد لأحمله.
تفضلي.
يا آسية.
نعم.
ما هذا الذي بين يديك؟
قرة عين لي ولك يا فرعون.
ما أظنه إلا إسرائيليا. هاته هاته لأقتله.
وما ذنب هذا البريء؟ اتركه أنيسا لي.
يا آسية، وهل نسيت ذلك الحلم اللعين، ذلك الذي كدر علي عيشي؟
ولكن يا مولاي، لو تبنيناه وأشرفنا على تربيته سيكون كأحد أولادنا، سوف يطيعنا ولا يعصي لنا أمرا. أسألك بودنا أن تهبه لي، أرجوك أتوسل بك.
لك ذلك على شرط أن تشرفي بنفسك على تربيته وشؤونه.
شكرا يا مولاي.
سيدي سيدي.
كلا كلا يا هامان، هيا بنا.
هيا بنا.
أنقذ الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ونجاه من بطش فرعون على يد هذه المؤمنة، وهكذا كان وعد الله لأمه عندما وضعته أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وها هو وقد استوهبته آسية لنفسها، فرحت به وكأنها ملكت الدنيا بوجوده، وعندما احتاج إلى اللبن بكى بكاء مرا، فجلبت له المرضعات ولم يقبل أيا منهن، فاحتارت آسية في أمره، وإذا بمريم أخت موسى التي حضرت مع المرضعات تقول لها: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فاستجابت لها بسرعة وقالت لها: بالله عليك تعجلي. فجاءت بأمها المفجوعة بوليدها، قبل منها، وعندما شبع راح في نوم عميق.